يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، وصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الثانية بعد العاشرة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. برنامجنا هذا يشتمل على ثلاثة أجزاء، ثلاثة أقسام، عبروا ما شئتم. الحلقات المتقدمة شكلت الجزء الأول من هذا البرنامج، والتي كانت تدور بشكل خاص حول شخصية حسن البنا، وبنحو عام حول جماعة الإخوان المسلمين. الجزء الثاني يبدأ من هذه الحلقة، وسيكون الحديث في هذا الجزء عن شخصية سيد قطب بنحو خاص، وعن جماعة الإخوان المسلمين بنحو عام. وحديثي عن جماعة الإخوان المسلمين يأتي فيما يرتبط بحديثي عن هاتين الشخصيتين. أما الجزء الثالث بعد أن أكمل الحلقات التي يدور موضوعها حول شخصية سيد قطب، سيكون حديثي في الجزء الثالث عن أعراض هذا المرض الخبيث الذي جعلته عنوانا لهذا البرنامج، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. سيكون حديثي عن أجوائنا الشيعية وكيف تأثرت بهذا الضلال وبهذه القذارة التي لم يقحمها فينا وفي ساحتنا الإخوان المسلمون، وإنما أقحمها في أوساطنا مراجعنا الكبار. وسيأتي الكلام في حينها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن نحن الآن من هذه الحلقة وما يليها قد شرعنا في الجزء الثاني من أجزاء هذا البرنامج، والحديث عن شخصية سيد قطب. هذه الحلقة ستكون بمثابة مقدمة للحديث عن شخصية سيد قطب، والتي سأدخل في تفاصيلها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه الحلقة بمثابة مقدمة وبمثابة واسطة ارتباط بين ما تقدم من الحلقات السابقة وما يأتي من حلقات آتية. لذا سيكون حديثي في عدة نقاط في هذه الحلقة. النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليها خلاصة سريعة لما تقدم في الحلقات الماضية، لأجل أن يترابط البحث ولأجل أن يتواصل الحديث بسلاسة وليونة. مر الكلام عن الشخصية المعقدة المركبة لحسن البنا، وكيف أنه كان يرتدي قناعا سميكا صبغه بصبغة الدين والإسلام، وكان هو يختفي خلف هذا القناع لا هم له إلا أن يحقق أهدافه الشخصية، وإن كانت دينية لكنها بالنتيجة أهداف شخصية. ارتكب الكثير من الجرائم ومن المحرمات بحسب الشرع، بحسب القوانين، بحسب الأعراف، بحسب الذوق، بحسب موازين الرحمة والإنسانية، وأسس لمنظومة إرهاب لا زالت تعصف في أرجاء هذا العالم. كان الحديث عن شخصية البنا المركبة والمعقدة بالتفصيل الذي مر. مرورا بآثار الفكر الماسوني التي ظهرت في منهجية حسن البنا، وقلت من أن الرجل لم ينتمي إلى الماسونية وليس هناك من علاقة فيما بينه وبين الماسونية، ولا من علاقة فيما بين جماعة الإخوان المسلمين والماسونية، ولكن الفكرة الماسونية تسرب إليه من خلال مشايخه، من خلال رشيد رضا. ورشيد رضا هو الآخر لم يكن ماسونيا، لكن أستاذه محمد عبده كان ماسونيا بامتياز، وهو صار ماسونيا لأن أستاذه جمال الدين الأفغاني كان ماسونيا وكان رئيسا للمحفل الماسوني في القاهرة، وتحدثت عن هذا الموضوع وعن الماسونية الناعمة وعن الماسونية المضيئة وعن الماسونية المظلمة. من أراد منكم إن لم يكن قد استمع وشاهد تلك الحلقات فعليه أن يعود إليها حتى لا يلتبس الأمر عليه، لأنني سأتحدث عن سيد قطب أيضا، وسأتحدث عن ماسونيته الواضحة، والأدلة قائمة على هذا الموضوع. لا يوجد أدنى مجال للشك في ذلك، ولذا الأخوان يسكتون عن هذه المرحلة في حياة سيد قطب ولا يتحدثون عن ماسونيته المعروفة في الوسط الثقافي المصري. الخلاصة التي وصلت إليها في تلك الحلقات: حسن البنا إمام الإرهاب، صاحب مشروع، أي مشروع؟ صناعة الموت. وقد تحدثت عن هذا الموضوع، وهذا المصطلح مصطلح هو أوجده، جاء منشورا في مجلة النذير الأخوانية، صناعة الموت. فحسن البنا إمام الإرهاب وإمام الإجرام وصانع الموت. مصنع حسن البنا التنظيم السري الذي هو حقيقة جماعة الإخوان المسلمين، وليس هذا الوجه الظاهر الناعم. حقيقة جماعة الإخوان المسلمين في التنظيم السري ولا زال موجودا إلى هذه اللحظة. كذابون هم حينما ينكرون هذه الحقائق. قد يقول قائل إنك تبالغ كثيرا في هذا الموضوع، وتبالغ كثيرا حين تصف جماعة الإخوان المسلمين بالكذب وبأنها جماعة كذابة. إمامها كذاب، حسن البنا بنى حياته على الكذب، ولا أتحدث عن الكذب القولي، إنني أتحدث عن الكذب الفعلي، فهو يظهر وجها غير الذي يخفيه. وهذا اللون من الكذب هو أسوأ ألوان الكذب. قد يقول قائل ما ذكرت من تفاصيل ومن معلومات ومن تحليل ومن وثائق ومن مطالب وما جاء مبينا في المشاهد الدرامية المقتطعة من مسلسل الجماعة، قد يقول قائل بأن كل ذلك يمكن أن يكون محلا للنقاش. يمكن، كل شيء يمكن أن يكون محلا للنقاش. بالنسبة لي على الأقل من البداية قلت إن هذا البرنامج موجه لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا البرنامج ليس موجها لأبناء السنة أو لأتباع جماعة الإخوان المسلمين. قطعا سيكذبون كل هذه الحقائق، هم ألفوا كتبا في تأريخهم، هذه الكتب كذب في كذب في كذب، ويعتمدون عليها ويحللون الأمور كما يشتهون. لا شأن لي بهم، وليحكموا على كلامي من أوله إلى آخره بأنه كذب وضلال، فليقولوا، لا أبالي بذلك. بالنسبة لي هذه المعلومات واضحة، هذه المعلومات أنا استقصيتها استقصاء وتتبعتها تتبعا، لا أبالي بأكاذيب الأخوان. ومن شاهد البرنامج منذ الحلقة الأولى تحدثت عن ابن آوى وذيله، فشاهد ابن آوى كما يقولون ذيله حينما اتهموه وقالوا له من أنك قد سرقت الدجاج وأكلته، فنفى ذلك وجاء بشاهد يثبت صدق قوله، جاء بذيله، فشاهد ابن آوى ذيله. فعن أي تكذيب لهذه الحقائق هذا الذي يريد أن يقول؟ لا شأن لي بكل ذلك. بالنسبة لي هذه المطالب واضحة كوضوح الشمس. قد يقول قائل عقلا ألا يمكن أن تكون هذه المطالب فعلا وقعت وتحققت ولكن لم تكن بسوء نية؟ وما علاقتي بسوء النية أو بحسن النية؟ هذه الأمور جرت على أرض الواقع أو لا؟ إذا جرت على أرض الواقع مفاسدها وآثارها هي التي فتكت فينا. هذا الكلام شبيه بما يردده أتباع المدرسة العرفانية حين يتحدثون عن ابن عربي، فيقولون من أنه صار شيعيا. لا أريد أن أناقش المسألة في هذه اللحظة، والأسلم معهم أن ابن عربي صار شيعيا. مشكلتي ليست مع ابن عربي، مشكلتنا ليست مع ابن عربي، مشكلتنا مع كتب ابن عربي، مع منهجية ابن عربي. كتب ابن عربي كتب ناصبية بامتياز، منهجية ابن عربي منهجية منحرفة عن آل محمد بدرجة كاملة، بدرجة كلية. فما الذي ينفعني وهذا المنهج الناصبي قد تغلغل في الوسط الثقافي الشيعي في جميع الاتجاهات؟ ما الذي ينفعني أنه تشيع؟ تشيع، لم يتشيع، صار نبيا، صار أشرف الأنبياء بالنسبة لابن عربي. ما الذي ينفعني وكتب ابن عربي التي تتبناها المدرسة العرفانية الشيعية كتب ناصبية بامتياز؟ قالوا حرفت. وما الذي ينفعني؟ أين هي الكتب التي لم تحرف؟ الكتب الموجودة في المكتبات في الأسواق، والكتب التي تدرس في المدرسة العرفانية الشيعية، هي الكتب التي يزعمون أنها محرفة. إذا كنتم تزعمون أنها محرفة، لماذا تدرسونها؟ لماذا تنشرون هذا الفكر الناصبي؟ فمشكلتنا ليست مع ابن عربي الشخص، لا توجد عندنا مشكلة مع ابن عربي الشخص، المشكلة في المنهج الذي دمر ساحة الثقافة الشيعية. قطعا ليس بمستوى التدمير الذي حدث بسبب السرطان القطبي الخبيث. نفس الشيء، البنا صار شيعيا مثلا، البعض من الشيعة يقول هذا الكلام، أو من الذين ينتقدونه من السنة من أنه تأثر بالفكر الشيعي، أو أنه قام بكل هذه الأمور ولكن ليس بسوء نية، كان معتقدا أن الحق هكذا فليكن. أنا لست الذي أحاسب الناس في يوم القيامة، أنا أتحدث عن عالم الدنيا. في عالم الدنيا الرجل كان إماما للإرهاب وأسس تنظيما إرهابيا، ولا زالت تلك السيرة الإجرامية الخبيثة تمارس إرهابها في كل صقع من أصقاع العالم إلى هذه اللحظة. كل هذا الإرهاب مرده إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكل جماعة الإخوان المسلمين مردها إلى حسن البنا، والحال كذلك مع سيد قطب. مشكلتنا ليست مع الأشخاص، لا أنا ولا غيري في الوسط الشيعي عندهم مشكلة مع شخص حسن البنا بعينه، أو مع شخص سيد قطب بعينه. مشكلتنا في المنهج، مشكلتنا في الثقافة، مشكلتنا في الفكر، مشكلتنا في هذه السنة الإرهابية السيئة، وهم يتحملون وزرها. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذا القضية ليست في إطار البحث التاريخي من أننا سنثبت هذه الواقعة التاريخية أو لا نثبتها، وليست القضية في تقييم أخلاقي لهذا الشخص أو لذاك، حتى نذهب في البحث عن النوايا. القضية ليست هكذا. ما علاقتي بوقائع التاريخ؟ وما علاقتي بنوايا الأشخاص؟ الموجود على أرض الواقع ما هو؟ حينما يرفع شخصا سكينا ويضرب به شخصا آخر ويقتله ويقول من أنه ما كانت عندي نية لقتله، وقد يكون صادقا في ذلك، لكن على أرض الواقع ما الذي حدث؟ حدث القتل. على أرض الواقع ترملت زوجته، على أرض الواقع تيتم أطفاله، على أرض الواقع صار الذي صار مع كل تلك الآثار التي ترتبت. في يوم القيامة كيف يكون الحساب؟ هذا ليس من شأني. على أرض الواقع مراجع الشيعة نقلوا لنا الفكر الإخواني والفكر القطبي بنية حسنة. أنا لا أتحدث عن النيات، وبالنسبة لعلمائنا ومراجعنا والله لا أسيء الظن في نياتهم، ولكن ما جرى على أرض الواقع أن الثقافة الشيعية ما باتت بثقافة شيعية. الفكر القطبي نخر الواقع الشيعي على مستوى المؤسسة الدينية وعلى مستوى الجماهير الشيعية. المنابر الحسينية، وسيتبين لكم ذلك، المنابر الحسينية منابر قطبية إلى هذه اللحظة. والمشكلة أن المرجعية الشيعية تصر على أن يبقى المنبر الحسيني منبرا قطبيا. إصرار، هذا الإصرار على مدرسة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وهي مدرسة قطبية بامتياز، مدرسة تبنت فكرة الفخر الرازي وفكرة سيد قطب بامتياز. هذا الإصرار من قبل المرجعية في النجف، وهذا الإصرار من قبل الفضائيات، وهذا الإصرار من قبل الحسينيات على طرح فكر الشيخ الوائلي عبر الخطباء الذين يفضلونهم كلما كانوا أكثر تقليدا للشيخ الوائلي. هذا الإصرار هو نقض لبيعة الغدير. الفكر القطبي من أوله إلى آخره نقض بتمام المعايير لبيعة الغدير. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ألخص لكم وبكلمات وجيزة ما تقدم في الحلقات السابقة. أولا، حسن البنا إمام الإرهاب في عصرنا الحاضر، وكل هذا الإرهاب مرده إلى حسن البنا. صحيح أن سيد قطب نفخ في هذا الإرهاب نفخا شديدا، وسيأتي الحديث عن سيد قطب وعن إرهابه وإجرامه وخبثه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن النقطة الأولى، حسن البنا إمام الإرهاب في عصرنا الحاضر منذ تأسيس هذه الجماعة الإرهابية سنة 1928 ميلادي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جماعة الإخوان المسلمين بزعامة البنا، إذا أردنا أن ندقق في تأريخها من وجهة نظري على الأقل، بحسب فهمي، وقد يقول قائل وما قيمة نظرك؟ أنا ما قلت إن لنظري قيمة، ولكن كل إنسان له الحق أن يكون له نظر، أن يكون له رأي. من وجهة نظري على الأقل، هذه الجماعة عبر تاريخها منذ أول لحظة كانت وإلى هذه اللحظة وستستمر على نفس هذا الطريق، نجحت تمام النجاح بكل المعايير في الإفساد فقط، في الإفساد، وفشلت تمام الفشل بتمام المعايير في الإصلاح، فإنها ما أصلحت شيئا في يوم من الأيام، وإن بدر شيء من الإصلاح منها عادت فأفسدته. هذا هو تأريخها، نجاح في الفساد والإفساد وفشل في الصلاح والإصلاح. بذورها بذور إرهابية، ثمارها ثمار إرهابية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. هذه المشاهد التمثيلية حقائق وقعت على الأرض، والجماعة في تأريخها قتلت ما قتلت من الأبرياء. قد تقول من أننا نريد أن نقتل الظالمين، فما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الكثيرين الذين داستهم وسحقتهم ماكنة إرهاب حسن البنا وماكنة إرهاب صناعة الموت التي أوجدها حسن البنا ونفذتها جماعة الإخوان المسلمين عمليا عبر العقود السابقة بنفسها، وهي تضع بصمتها على ذلك وتفتخر بذلك. وأما في أيامنا فهذه فروع وكالات من ذلك المصنع المشؤوم، من مصنع الموت الذي كان كبير مهندسيه حسن البنا. قد يقول قائل كل هذه الأمور ما هي بحقيقة؟ هي حقيقة ثابتة. لن يستطيع أحد أن ينكر من أن حسن البنا ادعى الإمامة وتلبس بهذا الوصف منذ أول يوم من أيام تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وبدأ الأمر على أساس البيعة. أية بيعة؟ بيعة السمع والطاعة. إذا كانت الأحزاب الدكتاتورية اللادينية تطالب أتباعها بهذا القانون، نفذ ثم ناقش، فحسن البنا كان يطالب أتباعه على أساس بيعة السمع والطاعة، نفذ ولا تناقش، وإذا ما ناقش فإنه سيصفى بالنسبة للتنظيم السري، وبالنسبة للتنظيم العلني فإنه سيطرد من جماعة الأخوان وسيوجهون إليه أبواق دعايتهم لإسقاط سمعته وسمعة عائلته، وسيلحقون كل الأضرار بحياته الشخصية. هذا الأمر يجري في جماعة الإخوان المسلمين ويجري في أحزابنا الشيعية أيضا، مع ملاحظة أن الأحزاب الشيعية الدينية لا علاقة لها بالإرهاب الذي أسسه حسن البنا. حسن البنا إمام، السنة يلقبونه بهذا اللقب، والشيعة أيضا يلقبونه بهذا اللقب. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، وهذه الطبعة هي الطبعة السادسة صفحة 420 باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل. الرواية الثانية عن الفضيل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن إمامنا الصادق قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. وليس من أهلها، أهل الإمامة معروفون، يبدأون بمحمد صلى الله عليه وآله مرورا بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وانتهاء بإمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. وهذا المضمون ينطبق انطباقا كاملا على ما جاء في الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67، هذه الآية على الأقل أن أكثر الشيعة يعتقدون أن هذه الآية في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين ينقضون بيعة الغدير عداء لا غفلة، كما هو الحال في الوسط الشيعي، لا غفلة لا جهلا، الذين ينقضون بيعة الغدير عداء وعنادا وجحودا، هذا هو وصفهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أقرأ لكم الآية كاملة، ماذا تفهمون منها؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون؟ هم الذين رفضوا بيعة الغدير، هم الذين غدروا ببيعة الغدير. فناقض بيعة الغدير كافر، جاحد بيعة الغدير كافر، بنص القرآن. ماذا تقولون يا شيعة؟ أليس هذه الآية في بيعة الغدير أو لا؟ الذي يدعي الإمامة قضيته أسوأ وأسوأ، الذي جحد بيعة الغدير كافر بنص القرآن، فما بالكم مع الذي يدعي الإمامة؟ هذا هو كلام إمامنا الصادق، من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. لا نريد أن ندخل في التفاصيل. الرواية الرابعة من نفس الباب، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول، إمامنا الصادق يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هل يوجد أسوأ من هذه الحالة في يوم القيامة؟ الله لا يكلمهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ من ادعى إمامة من الله ليست له. حسن البنا اشترط على الناس البيعة، وبعد ذلك هو تخاذل عن هذه البيعة. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، أن لهما لهذين الاثنين، لمن ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله. وهذه تنطبق على أقطاب السقيفة وعلى قتلة الصديقة الطاهرة، لأن هذه المعاني تتجلى فيهم في أوضح الصور وفي أعلى المضامين. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، من زعم أن لمثل هذه النظائر، وهذا الكلام موجه لكم يا أشياع علي كما تدعون، حسن البنا تنطبق عليه هذه الروايات أو لا؟ ألم يدعي إمامة هي ليست له؟ البيعة خاصة بالإمام الأصل، ادعى إمامة ليست له، وحين ادعى ذلك جحد الإمامة الحق. أتباعه يعتقدون به لا شأن لنا بهم، كل حزب بما لديهم فرحون. أنتم لماذا؟ أنتم لماذا تعتقدون إمامته؟ قد تقولون إننا لا نعتقد إمامته، لماذا إذن تلتزمون بمنهجه؟ لماذا تلتزمون بمنهجه؟ حين تحدثت الآيات عن عبادة اليهود لأحبارهم وأنهم اتخذوا الأحبار أربابا، فحين سألوا الإمام الصادق كيف اتخذت اليهود الأحبار أربابا، ماذا أجاب؟ قال إن اليهود اتخذت الأحبار أربابا إنهم ما صلوا إليهم، ما عبدوهم، وإنما أحبارهم حللوا وحرموا وهم اتبعوهم في ذلك، اتبعوا مناهجهم فصاروا شركاء للباري سبحانه وتعالى الذي ينصب إماما غير الذي نصبه الله، صار شريكا لله. الله نصب إماما وهناك من نصب إماما آخر، ولذا الأمة ارتدت. لماذا؟ لأنها أشركت، جعلت نفسها شريكا مع الله فنصبت أئمة. فاتخاذ شخص إماما ليس بالضرورة أن نطلق عليه وصف الإمام، مع أنكم تطلقون على حسن البنا هذا الوصف. القضية ليست في الألفاظ والأوصاف، القضية في الواقع العملي. ما هو الذي يجري في ساحة الحقيقة؟ الذي يجري في ساحة الحقيقة أنكم تتبعون منهجه، وهذه القضية واضحة ولا تحتاج إلى إثباتات كثيرة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، النقطة الثانية والإشارة فيها واضحة جدا لربط ما قام به حسن البنا بالذي قام به سيد قطب. حسن البنا في آخر أيامه، ومر الحديث عن ذلك وكيف عاش حالة شديدة من الفشل والهوان والمذلة والندم حتى قتل قصاصا. هذه قضية الشهادة، هذا كذب، هراء، هذا هم يقولون، لكن على أرض الواقع حسن البنا قتل النقراشي وعائلة النقراشي كانت وراء قتل حسن البنا. الذي نفذ هم أتباع البلاط الملكي، لكن الهدايا والأموال التي أعطيت للذين قتلوه خرجت من عائلة النقراشي. ومر هذا الحديث فيما سلف بمقتل حسن البنا بسبب جرائمه، بسبب جريمة واحدة من جرائمه، وإلا فجرائمه كانت كثيرة جدا وما حسب عليها. هؤلاء كانوا متنفذين وكانوا قادرين أن يثأروا لقتيلهم النقراشي، فقتلوا حسن البنا رأسا برأس، فخرج من الدنيا مقتولا قصاصا بسبب جريمته، مجرم ونال جزاء جريمة واحدة من جرائم كثيرة قام بها. ولا زال منهجه الإجرامي مستمرا، لكن هناك نقطة لابد من الإشارة إليها. بعد مقتل حسن البنا، جماعة الإخوان المسلمين انماثت كما ينماث الملح في الماء. الادعاءات والأكاذيب لا شأن لنا بها، انتهت هذه الجماعة، بقيت منها بقايا، بقي شبح لهذه الجماعة، تلك الجماعة القوية الفاعلة تلاشت واختفت وانتهت عن صفحة الواقع. لكن بقيت آثارها، بقي هناك شبح يقال له جماعة الإخوان المسلمين. وحين تسنم حسن الهضيبي مقام الإمام كما يسمونه حسن الهضيبي، حين تسنم مقام الإمام لهذه الجماعة المشؤومة، لم ينجح كثيرا، خصوصا وأنه حل التنظيم السري السابق وأنشأ تنظيما جديدا، لكنه كان ضعيفا. لذا أقحم سيد قطب، مع أنه لم يكن منتميا في يوم من الأيام لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت هناك اعتراضات، لكن حسن الهضيبي عرف بأنه لن يستطيع أن يعيد الحياة للمنهج الإجرامي لحسن البنا إلا بواسطة سيد قطب، لذلك أدخله إلى جماعة الإخوان المسلمين من أوسع الأبواب، وأدخله في مكتب الإرشاد، وهذا أمر غريب بالنسبة لقوانين الجماعة، وأيد كل أفكاره، وهو الذي ساعد ودفع ووفر الأسباب لطباعة كتبه، وسلمه مسؤولية الدعوة والتبليغ والإرشاد بالكامل. درس الثلاثاء رمز بالنسبة للإخوان المسلمين، رمز مهم. في أيام حسن البنا هذا الدرس كان يعتبر عنوانا يميزون على أساسه من هو يوالي الجماعة بقوة ومن موالاته للجماعة ضعيفة بحسب الحضور لهذا الدرس. فكان حسن البنا يلقي درس الثلاثاء كل أسبوع في المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. في البداية كان الحضور محدودا، ولكن بعد ذلك توسع الحضور حتى أن الناس تجلس في الشوارع أو في الشارع المجاور لبناية مقر جماعة الإخوان المسلمين، يجلسون يفترشون الأرض حول بناية مقر الجماعة. في البداية كان مختصرا، ولكن بعد ذلك توسع وانتشر. فكان هذا الدرس يعد علامة وميزانا لتقييم الأشخاص في مدى حضورهم وغيابهم، في مدى تفاعلهم واهتمامهم. هذا الدرس بقي عنوانا مهما في جماعة الإخوان المسلمين في أيام حسن الهضيبي، لأن المدة لم تكن بعيدة عن حسن البنا، فحسن الهضيبي جاء إماما ومرشدا لجماعة الإخوان المسلمين مباشرة بعد حسن البنا. فهل كان الهضيبي هو الذي يلقي درس الثلاثاء؟ درس الثلاثاء أوكله الهضيبي إلى سيد قطب، ولذا ما ينقل عن أن الهضيبي لم يكن إجراميا هذا من كذب الإخوان. الهضيبي هو الآخر استمر على نفس المنهج الإجرامي، والذي عمق هذا المنهج الإجرامي الذي عمقه سيد قطب. يبدو أننا قاربنا وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. سأقطع حديثي عند هذه النقطة وأذهب بكم إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود كي أكمل حديثي. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كان الحديث في النقطة الثانية، وأعتقد أنني قد تحدثت بخصوصها بما يكفي. يمكنني أن أوجز مضمون النقطة الثانية فيما يقولونه هم جماعة الإخوان المسلمين، فحين يتحدثون عن حسن البنا وعن سيد قطب يقولون: من أن حسن البنا كان البذرة التي أثمرت هذه الشجرة، يتحدثون عن الشجرة، عن جماعة الإخوان المسلمين، فحسن البنا هو البذرة التي نتج عنها هذه الشجرة، وهذه الشجرة أثمرت ثمرتها سيد قطب، فحسن البنا البذرة هو الأصل، وأما سيد قطب فهو الثمرة. بموت حسن البنا ماتت هذه الجماعة، لولا أن جاء سيد قطب ونفخ في نار إجرامها من جديد فتسجرت نارها، ولا زالت نار إرهابها لاهبة قطعا تحرق أتباعها الذين هم على الأطراف، وإلا فالقيادات منعمون، عوائلهم، أبناؤهم. وهذا الذي نلاحظه في المجموعات الإرهابية، وهذه القضية موجودة على طول الخط. تبقى النخبة ممتعة والأتباع هم الذين يحملون الأوزار، أوزار الدنيا وأوزار الآخرة أيضا. وأسوأ الناس حظا ليس ذاك الذي باع دينه بدنياه، وإنما باع دينه بدنيا غيره. هذا الذي يبيع دينه بدنياه هو سيء الحظ، ولكن ليس الأسوأ. الأسوأ منه الذي يبيع دينه بدنيا غيره، ولربما يهلك نفسه في سبيل دنيا غيره معتقدا أنه في مقام العبادة والطاعة والتقرب إلى الله. هذه هي لعبة حسن البنا ولعبة سيد قطب ولعبة جماعة الإخوان المسلمين. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود كي أكمل حديثي. النقطة الثالثة التي أريد الإشارة إليها خلاصة ما أنتجه البنا، خلاصة ما أنتجه البنا على المستوى الفكري، فكر إرهابي، وها هو العالم إلى هذه اللحظة يجني ثمار هذه الشجرة الشيطانية الملعونة الخبيثة التي بذر بذرتها وسقاها ورعاها حسن البنا. فما أنتجه حسن البنا فكر إرهابي، هذا أولا، وثانيا فكر متميع ماسوني، وأعني بالفكر المتميع الماسوني ما كان يدعو إليه إسلام بلا مذاهب، أن نتعاون على ما نتفق عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا على ما نختلف فيه. وقد تحدثت عن هذه القضية في الحلقات المتقدمة. فحسن البنا أنتج فكرا إرهابيا وفكرا ماسونيا متميعا، ومر الحديث عن هذا في الحلقات الماضية. نحن في ساحة الثقافة الشيعية لم نتأثر بفكره الإرهابي، تأثرنا بما هو أسوأ، بالفكر الماسوني المتميع. وهذا الفكر الماسوني المتميع الذي أنتج لنا دار التقريب بين المذاهب، وأنتج لنا ما أنتج، وسيأتي الحديث عن ذلك. هذا الفكر الماسوني المتميع الذي أخذناه من حسن البنا أدى إلى كارثة كبيرة، كارثة كبيرة جدا في ساحة الثقافة الشيعية، وهو زوال عقيدة البراءة إلى حد كبير في المؤسسة الدينية، خصوصا عند الرؤوس الكبار، عند المراجع، عند كبار الخطباء، عند كبار الزعامات الشيعية، عند الأحزاب الشيعية. زوال عقيدة البراءة، لم يبق من هذه العقيدة إلا شبح، لم يبق من هذه العقيدة إلا آثار ضعيفة. عقيدة البراءة في ساحة الثقافة الشيعية معدومة. قد يقول قائل هناك اتجاهات تظهر اللعن، إظهار اللعن ما هو براءة؟ البراءة هي البراءة الفكرية، أولئك الذين يظهرون اللعن في أي مكان كانوا، في شرق الأرض أو في غربها، هؤلاء هم قطبيون أيضا، شافعيون قطبيون، فكرهم إذا ما تفحصناه سنجده فكرا قطبيا بامتياز. البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يلعنون بألسنتهم ويتبعون منهجا مخالفا لأهل البيت، ما فائدة هذا اللعن؟ البراءة ليست في اللعن، البراءة في المنهج، في المنهج الفكري، في المنهج العقائدي، في المنهج العلمي، في المنهج العقلي، البراءة هنا. البراءة في الوسط الشيعي عاطفة ولعن وذكر للمطاعن. ما هذه هي البراءة؟ قد يخدعنا الشيطان بهذه البراءة. أية براءة هذه؟ البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية. البراءة الحقيقية هي أن ننظف عقولنا من هذه القذارات التي لا تمت لمنهج الكتاب والعترة بأي صلة من الصلات. فكر حسن البنا الذي جاء به مراجعنا الكبار وأقحموه في ساحة الثقافة الشيعية أدى إلى إزالة عقيدة البراءة. لا يعني أن عقيدة البراءة كانت مثالية قبل هذا، ولكنهم زادوا الطين بلة وبلة. أما سيد قطب، سيد قطب ما الذي أنتجه؟ أنتج فكرا إرهابيا إجراميا خبيثا إلى أبعد الحدود، وأنتج فكرا ناصبيا خبيثا إلى أبعد الحدود. صحيح أن مراجعنا الكبار وأن خطباءنا الكبار وأن أحزابنا الشيعية لم يأخذوا من سيد قطب فكره الإجرامي الإرهابي، ولكنهم أخذوا من فكره الناصبي، تشربوا بفكره الناصبي وشربوا ساحة الثقافة الشيعية بهذا الفكر الناصبي، فضربت عقيدة الولاية. بفكر حسن البنا ضربت عقيدة البراءة، وبفكر سيد قطب ضربت عقيدة الولاية. وحينما نستمر في الحديث عن منهجية سيد قطب سيتضح هذا الأمر جليا واضحا. من هنا نشأ التشكيك في مقامات الأئمة عند من؟ عند سياسيي الشيعة، عند الزعامات الدينية والسياسية. لماذا دائما هذه الأجواء مشحونة بالتشكيك في طقوس أهل البيت، في الشعائر الحسينية، في ظلامة فاطمة؟ لماذا؟ البراءة عندهم ضربت والولاية عندهم ضربت. وهل عقيدة أهل البيت إلا براءة وولاية؟ فحين دخل فكر حسن البنا الماسوني المتميع إسلام بلا مذاهب ضربت عقيدة البراءة، وحين دخل فكر سيد قطب الناصبي الخبيث المعادي لآل محمد، حين دخل هذا الفكر الخبيث ستلاحظون ذلك. لا تستعجلوا بالرد على حديثي، سأثبت لكم ذلك من خلال كتبه بالحقائق والوثائق، بالأرقام، بالأرقام القطعية. من هنا انتشر السرطان القطبي الخبيث بعد أن وجدت له الأرضية. الأمراض لا تنتشر ما لم تكن هناك أرضية مناسبة. الأرضية المناسبة هي بانكسار عقيدة البراءة. حين انكسرت عقيدة البراءة انكسرت عقيدة الولاية. هذا هو الذي حدث في ساحة الثقافة الشيعية على مستوى مراجع الشيعة، على مستوى الحوزة العلمية الدينية، على مستوى الخطباء والمنابر، على مستوى المساجد والحسينيات، على مستوى المكتبة الشيعية، وعلى مستوى وسائل الإعلام. وعبر هذه العقود كل الذين كانوا يظهرون البراءة منذ أن غزانا هذا الفكر وإلى هذه اللحظة كانوا يظهرون براءة لسانية، براءة عاطفية. الساحة الثقافية الشيعية ترفض رفضا قاطعا، ترفض البراءة الفكرية. أنا أخاطبكم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج، لربما أكثر شخصية مكروهة ومشبوهة في الواقع الشيعي هو أنا في الجو الشيعي، وأنا أفتخر بهذا، لا يؤذيني ذلك، لأن الذين يبغضونني في الوسط الشيعي ويبغضونني إلى الناس ويثيرون الإشكالات والشبه بخصوصي هم من أكثر الناس ضعفا في عقيدتهم على مستوى البراءة وعلى مستوى الولاية. وإن كانوا يلقلقون بالألسنة فتلك لقلقة لسانية على مستوى الواقع الفكري والعلمي، هم بعيدون تمام البعد عن منهج الكتاب والعترة. لا يضيرني هذا. أنا أريد أن أسألكم أنتم، لماذا هذا؟ لماذا حينما يأتي أشخاص يحملون عقيدة بعيدة كل البعد عن منهج الكتاب والعترة يحظون بالدعم وبالتأييد من خاصة الشيعة ومن عامتهم، ماديا كان ذلك الدعم أو معنويا؟ لماذا حين يتحدث متحدث بحقائق فكر أهل البيت يحارب من الجميع، من خاصة الشيعة ومن عامتهم؟ من عامة الشيعة فعامة الشيعة صنميون قد لا يعتبوا عليهم، أما خاصة الشيعة فهم أولئك الذين تشبعوا بهذا الفكر الناصبي على المستويين، على مستوى فكر حسن البنا الماسوني المتميع الذي ضرب عقيدة البراءة، وعلى مستوى الفكر الناصبي القطبي الذي ضرب عقيدة الولاية. هذه المضامين والمعاني ستتجلى لكم بالتفصيل في الحلقات القادمة، إن كان في الجزء الثاني من هذا البرنامج الحلقات المتعلقة بسيد قطب، أو في الجزء الثالث الحلقات المتعلقة بالواقع الشيعي. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. النقطة الرابعة، سأتناول في الحلقات القادمة المنابع أو الخطوط، عبروا ما شئتم، التي تكشف لنا عبر التحليل شخصية سيد قطب. أعطيكم النتيجة النهائية لهذا التحليل في هذه النقطة، والتفاصيل تأتينا في الحلقات القادمة. من خلال تتبعي ما جاء من المعطيات ومن التفاصيل التي ترتبط بشخصية سيد قطب، يمكنني أن أقول هذه الشخصية شخصية قلقة، ليست ثابتة، متبدلة، متغيرة، شخصية قلقة إلى أبعد حد، تبحث عن التفرد والتسيد. شخصية قلقة إلى أبعد الحدود، وأدل دليل على هذا تقلب سيد قطب في الآراء والأفكار، فمرة يذهب إلى أقصى الشمال، وبعدها مباشرة يذهب إلى أقصى اليمين، وحين يذهب إلى أقصى الشمال فإنه يغالي في النقطة التي وصل إليها إلى أبعد الحدود، وحين ينكفئ راجعا فإنه يغالي في النقطة التي بلغها في أقصى اليمين إلى أعلى درجات الغلو. شخصية قلقة تبحث ليلها ونهارها عن التفرد والتسيد. التفاصيل التي سأتناولها عبر تأريخ سيد قطب وعبر تقلباته سيوصلكم أنتم أيضا إلى نفس هذه النتيجة. أنا لا أريد أن أفرض النتائج التي وصلت إليها، لكنني سأعرض لكم كيف وصلت إلى هذه النتيجة، ويغلب على ظني أنكم ستقتنعون بما ستجدونه من حقائق ومن أرقام ووثائق وقرائن جلية وواضحة جدا. فكما كنت مع حسن البنا في الحلقات المتقدمة، إنني سأكون كذلك مع سيد قطب. لست مؤرخا، أنا هنا أريد أن أحلل شخصية سيد قطب لأصل بكم إلى هذه النتيجة. هل أن شخصية كهذه الشخصية يمكن أن تكون مصدرا للعلم والمعرفة، بحيث يركض علماؤنا ومراجعنا كي ينهلوا من هذه الشخصية؟ سأقسم مراحل حياته. كما قلت، لا أريد أن أدرس سيد قطب تاريخيا، ولكن بالنتيجة كيف أدرس حياته وسيرته من دون المرور بالترتيب التاريخي؟ أمر مرورا سريعا على طفولته، ربما أخذ صورة صورتين لعلاقة هذه الصور بدراسة تحليل شخصيته، ثم أنتقل إلى مرحلة الأدب في حياة سيد قطب حين كان تابعا وتلميذا للعقاد. وبعد ذلك أتناول مرحلة أخرى من مراحل حياته حين صار ماسونيا، وبعد ذلك أتناول مرحلة أخرى حين عاد منكفئا للكتابة في الأجواء الإسلامية، ثم بعد ذلك سافر إلى الولايات المتحدة ثم رجع منها، ثم كانت ثورة يوليو كما يسمونها، وكانت علاقته مع الضباط الأحرار عبد الناصر ورفاقه، وبعد ذلك انتقل كي يكون في أجواء جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم النهاية. من خلال كل تلك التفاصيل التي سأمر عليها ستتضح هذه النتيجة الجلية الواضحة الصريحة من أن شخصية سيد قطب شخصية قلقة إلى أبعد الحدود، ليست مستقرة، تذهب ذات اليمين وذات الشمال، لكنها في كل حالاتها تبحث وبقوة وبشدة عن التفرد والتسيد. وهذا هو السبب الذي ألجأه إلى جماعة الإخوان المسلمين. هناك الكثير من المطالب والكثير من التفاصيل ستستمعون إليها وستشاهدونها أيضا عبر المشاهد التمثيلية في الحلقات القادمة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. النقطة الخامسة في هذه الحلقة، وهي آخر نقطة أعرضها بين أيديكم، هناك كلام عن أصول عائلة سيد قطب، فهل أن أصول هذه العائلة أصول مصرية؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك، فسيد قطب يتحدر من عائلة هندية، وهذا الأمر صرح به سيد قطب بشكل واضح وصريح. هذا الكتاب الذي بين يدي مذكرات سائح في الشرق العربي، مذكرات سائح في الشرق العربي لمؤلفه أبو الحسن الندوي من علماء الهند، شخصية علمية في الجو الإسلامي من علماء الهنود، وهو على صلة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين. وجاء زائرا إلى مصر وكانت له نشاطات، فكتب رحلته في هذا الكتاب مذكرات سائح في الشرق العربي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1978، بيروت لبنان. التقى بسيد قطب أبو الحسن الندوي، صفحة 152-153، يكتب ما يرتبط بهذا الموضوع، وكان ذلك في يوم السبت. هو يكتب بحسب الأيام، مذكرات بالنتيجة بحسب الأيام. يوم السبت 23/6/70 هجري، يعني 1370 هجري، 31/3/51 ميلادي، يعني 1951 ميلادي. في هذا اليوم يوم السبت 31/3/1951، العنوان مع الأستاذ سيد قطب، ذهبنا لزيارة سيد قطب وتحدث عن كذا كذا، إلى أن يقول في صفحة 153: قلت للأستاذ، يعني أبو الحسن الندوي يقول لسيد قطب، قلت للأستاذ: أليست عندكم فكرة في زيارة الهند والباكستان؟ قال: بلى، وعندي باعثان إلى هذه الزيارة. يعني الندوي يسأل سيد قطب: أليست عندكم فكرة في زيارة الهند والباكستان؟ ماذا يجيب سيد قطب؟ بلى، وعندي باعثان إلى هذه الزيارة. ثم يشرح الباعثين: وعندي باعثان إلى هذه الزيارة، الباعث الديني والباعث الطبعي. الطبعي يعني النفسي، الراجع إلى خلجاته النفسية. أما الباعث الديني فواضح، فإني أريد أن أزور هذه الأمة الإسلامية العظيمة. وأما الباعث الطبعي، يعني باعث شخصي، فلأن جدنا السادس كان هنديا وهو الفقير عبيد الله، ولا تزال السحنة الهندية موروثة في أسرتنا، وهي واضحة عليه أيضا على شكلي، ولا تزال السحنة الهندية موروثة في أسرتنا. أبو الحسن الندوي يقول: وسررنا بذلك كثيرا بهذه المعلومة، وعززنا رغبته في هذه الرحلة، وأهدى إلي الأستاذ نسخا مما بقي من مؤلفاته، إلى آخر الكلام. الكلام واضح، أبو الحسن الندوي ينقل هذه المعلومة، والكتاب معروف في زمانه طبع، وطبع الكتاب أيضا في حياة سيد قطب، والمعلومة معروفة. محمد قطب بالنسبة لي أجد أن محمد قطب أكثر كذبا من سيد قطب. سيد قطب كان يكذب عند الحاجة، محمد قطب يكذب على طول الخط، هو شقيق سيد قطب. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذه اللحظة، ولكن بالنسبة لي على الأقل هذا الرجل يكذب. هذا الكتاب الذي بين يدي سيد قطب الدكتور أحمد البدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992 ميلادي، في سلسلة نقاد الأدب، الجزء العاشر، سيد قطب دكتور أحمد البدوي، صفحة 4. وينتمي سيد قطب إبراهيم، سيد هو اسمه وهذا اسم أبيه واسم جده، وينتمي سيد قطب إبراهيم إلى عائلة مصرية ذات أصل هندي استوطنت جنوب مصر، حيث ولد في بلدة موشا، هي قرية موشا التابعة لمديرية أسيوط، سنة 1906 ميلادي، هي نفس السنة التي ولد فيها حسن البنا. في الحاشية ماذا يقول؟ نقل هذا الكلام عن الأصل الهندي لسيد قطب عن مقابلة شخصية مسجلة لمحمد قطب في المدينة المنورة بتاريخ 19 رجب 1400 هجري. هذه المقابلة الشخصية مع محمد قطب وجدت العديد من الكتاب ومن المؤلفين الذين ألفوا عن سيد قطب نقلوا عنها هذه الحكاية، هذه المعلومة، من أن محمد قطب أيد من أن أصل أسرتهم من الهند. وفي الحقيقة اتصلت ببعض الأخوة في القاهرة أن يبحثوا لي عن نسخة لهذه المقابلة، وعدوني وما وصلت إلى نتيجة لأنهم ما عثروا على هذا الكاسيت، على هذه المقابلة الشخصية. والسبب في ذلك هو اختفاء الكثير من الوثائق واختفاء الكثير من الحقائق وعدم وجود الكثير من الكتب التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مثل هذه الظروف في مصر حاليا. كتاب سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، الطبعة الثانية 1994 ميلادي، صفحة 29. أصله، أصل سيد قطب، أصله هندي. اختلف الذين كتبوا عن حياة سيد قطب في تحديد أصله، هل هو مصري الأصل أم هندي؟ فمنهم من نفى كونه هندي الأصل ورجح أنه مصري صميم، لكن كثيرين أثبتوا أنه هندي الأصل واعتمدوا في ذلك على كلام سيد قطب نفسه، الكلام الذي قرأته عليكم من كتاب مذكرات سائح في الشرق العربي لأبي الحسن الندوي، فالرجل نقل الكلام مباشرة عن سيد قطب. ثم يضع عنوان محمد قطب ينفي هذا، ورغم أن سيد قطب قدم الدليل على أن العائلة جاءت من الهند، حيث ذكر اسم الجد السادس القادم من هناك، إلا أن شقيقه الأستاذ محمد قطب نفى هذه الحكاية عندما قابلته في منزله في مكة المكرمة، هناك مقابلة سجلت له في المدينة المنورة، هذه مقابلة في مكة المكرمة. محمد قطب أكثر الأكاذيب التي نقلت وانتشرت من باب الكرامة والمناقب لسيد قطب خرجت من أخيه محمد قطب، الرجل يكذب كثيرا. وقال إنها مجرد ظن مبعثه أن تقاطيع وجوه العائلة قريبة الشبه بتقاطيع وجوه أهل الهند، فقالوا لعل أحد أجدادهم قد هاجر من الهند وحمل كلام شقيقه للندوي على أنه من باب المجاملة والدعابة فقط. يقول وحمل كلام شقيقه للندوي، لا يستطيع أن يكذب الكلام الذي صدر من سيد قطب ونقله الندوي. لذلك مرة يؤيد الكلام وأخرى ينفيه، وفي نفس الوقت يثبت صحة كلام سيد قطب الذي نقله الندوي، ولكن يقول كان من باب المجاملة والدعابة فقط. كلام سيد قطب كان واضحا جدا، ليس من باب المجاملة ولا من باب الدعابة. المستشار محمد الدمرداش العقالي، وهو كان أيضا في جماعة الأخوان المسلمين ومن كوادرهم المتقدمة من قياداتهم، كان قاضيا وصار عضوا في البرلمان المصري في مجلس الشعب في فترات سابقة، وكان مستشارا لفهد بن عبد العزيز عندما كان وزيرا للداخلية، ومستشارا كذلك لنايف بن عبد العزيز عندما كان وزيرا للداخلية في السعودية. ثم هداه الله إلى التشيع. زوجته الدكتورة آمنة نصير، زوجته السابقة وهي أم أولاده، هي من أبناء عمومة سيد قطب. رجاءً الكنترول روم، أنا طلبت من أحد الأخوة أن يذهب إلى زيارته وأن يسأله عن هذه المسألة، عن هندية سيد قطب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
تعريفا بأصول المرحوم سيد قطب، وهو نموشة بيت شاذلي، أحد فروع عائلة عبدين الكبيرة في موشة، ولها فرعان آخران تمام وأبو سعود. تمام هو أغنى الفروع ومنهم عمدة القرية على طوال السنين، وأبو سعود جد زوجتي السابقة الدكتور أمها محمد نصير. ولذلك كانت هناك صلة بين سيد قطب ومحمد قطب وآل نصير.
هناك فيديو آخر، مقطع آخر، رجاء أعرضوا لنا المقطع الثاني للمستشار الدمرداش العقالي. رجاء أعرضوا هذا المقطع.
السؤال المتعلق بأصل المفهوم سيد قطب، والله إذا كان هنديا فجواب عليه احتمال ذلك بقبائل ثلاث. القبيلة الأولى شكل أستاذ سيد قطب وتكوينه، وأخوه المفهوم محمد قطب وأخواته البنات، وما صرح به الأستاذ محمد قط في السعودية عام 1400 من أن أصلهم هنود.
القضية قد لا تكون مهمة جدا، أكان سيد قطب هنديا مصريا، نحن كلنا أبناء آدم وآدم من تراب، لكنني أردت أن أشير إلى هذه المعلومة وهي معلومة صحيحة من أن أصله هندي، لا كما قيل عن حسن البنا مثل ما ذكر العقاد من أنه مغربي يهودي. وفي حينها تحدثت عن هذه المسألة من أننا لا نملك دليلا على ذلك. أما عن هندية أصل سيد قطب فالرجل هو الذي أقر بذلك، والذي نقل الكلام عن أبو الحسن الندوي في كتابه مذكرات سائح في الشرق العربي، مع ملاحظة أن المستشار الدمرداش العقالي أشار إلى المقابلة الشخصية التي أجريت مع محمد قطب وزوجته كما قلت دكتورة آمنة نصير، هي من أبناء عمومة سيد قطب، وهو نفسه المستشار العقالي من نفس المنطقة التي ولد فيها سيد قطب وأهله وعائلته هناك، لذلك هو تزوج منهم من نفس المنطقة. بقية التفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد والحلقات التي تليها. أترككم الآن مع فاصل درامي قد يكون طويلا نوعا ما، ولكن ما فيه من المعلومات، هذه المعلومات حقائق وقعت على الأرض. معا إلى هذا الفاصل الدرامي. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يوم غد، بث مباشر عبر هذه الشاشة، شاشة القمر الفضائية. ألقاكم على خير، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.